نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق من حقوق الثابتة. الرهن يصح بكل عين يصح بالعهد، وتبقى أمانة عند المنتهي إلى المضمون إلا إن تعدى وفرط كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام فك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء بثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا إلى ربه. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ويماؤه تبع له ورؤنته على ربه. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، لقوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يرجع بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدم يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يرجع ويشرب النفقة رواه البخاري. والضمان أن يضمن الحق على الذي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب في الرهن والضمان والكفالة. وهذه الأشياء الثلاثة تشترك في أنها وثائق بالحقوق الثابتة. هذه الأشياء الثلاثة تشترك في أنها وثائق بالحقوق الثابتة. فهناك حق يثبت لشخص على شخص، فيريد صاحب الحق أن يستوثق لحقه، يريد أن يستوثق لحقه حتى يضمنه أو يضمن الحصول عليه، فيكون ذلك من خلال رهن أو ضمان أو كفالة. والكلام أولا على الرهن. والرهن لغة الثبوت والحبس، وشرعا جعل عين وثيقة لدين، جعل عين وثيقة لدين. والمراد أن يكون هناك دين لشخص على شخص، فيريد صاحب الدين صاحب الحق أن يستوثق لحقه، فيطلب من المدين عينا يجعلها عنده حتى يستوثق لحقه، فهذه الصورة تسمى رهنا. مثال: جاء زيد لعمر فقال له: أقرضني 100,000. فقال له عمر: نعم، على أن تعطيني سيارة لك، إن كان له سيارة مثلا، على أن تعطيني سيارتك رهنا عندي حتى تفي الدين. قال له: أقرضني. فقال: نعم أقرضك، ولكن تجعل عندي سيارة رهنا حتى تفي بدينك. واضح؟ فهذا مثال للرهن. ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب في قوله تعالى: فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والسنة في الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، رهن درعه عند يهودي. والإجماع معلوم مستقر لدى أهل العلم، أجمع العلماء على جواز الرهن. ونحتاج هنا أن نعرف بعض المصطلحات قبل أن نخوض في الكلام التالي حتى يسهل الفهم إن شاء الله. الرهن فيه راهن ومرتهن ومرهون. راهن ومرتهن ومرهون. فالراهن هو المدين أو الذي عليه الحق، وهو صاحب العين المرهونة، صاحب العين المرهونة. والمرتهن هو الدائن صاحب الدين، صاحب الحق، وهو الذي يجعل عنده الرهن، هو الذي تجعل عنده العين المرهونة. والمرهون واضح، هو العين نفسها، صحيح؟ العين نفسها تسمى مرهونا أو رهنا، لكن يكثر الالتباس بين الراهن والمرتهن، فتحتاج أن تعرف هذا جيدا. الراهن هو الذي عليه الحق، صاحب العين المرهونة هو المدين، هذا يسمى راهنا. وأما المرتهن فهو صاحب الحق الذي له الحق، الذي يأخذ العين المرهونة. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: يصح بكل عين يصح بيعها. قاعدة من قواعد الرهن، احفظها جيدا. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. فعندما أقول لك ما الذي يشترط في العين المرهونة، ما الذي يشترط في العين المرهونة، هذا سؤال، سؤال آخر. فيما يصح الرهن، فيما يصح الرهن، فإنك تقول هذا يصح بكل عين يصح بيعها، أو بصيغة أخرى كل ما جاز، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وهذا واضح جدا. إذن يشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعها شرعا. إذن رجعنا إلى شروط ماذا؟ إلى شروط البيع السابق. واضح يا جماعة؟ وبناء عليه فكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهن. فلو أنه في المثال السابق، في مثال القرض الذي ذكرناه آنفا، لو أنه جعل الرهن سيارة من سياراته، واضح؟ فهل يصح هذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يعين. وقد عرفنا في شروط البيع أنه لا بد من التعيين حتى تنتفي الجهالة وينتفي الغرر. لو أنه جعل الرهن شيئا مجهولا، قال على أي شيء، أرهنك أي شيء أيا ما كان، يصح؟ لا يصح، لأنه مجهول، والمجهول لا يجوز بيعه، فلا يجوز إيش؟ رهنه. لو أنه جعل الرهن عبدا آبقا أو جملا شاردا، يصح؟ لا يصح، لأنه لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه. إذن لا يجوز رهن المجهول، لا يجوز رهن غير المقدور على تسلمه، لا يجوز رهن الغرر، لا يجوز رهن المبهم غير المعين. كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز إيش؟ رهنه. إلا أنه يستثنى من ذلك شيء واحد، يستثنى من هذه القاعدة شيء واحد، وهو الثمار قبل بدو صلاحها، الثمار قبل بدو صلاحها، فإنها لا يجوز بيعها ولكن يجوز إيش؟ يجوز رهنها. لا يجوز بيعها ولكن يجوز رهنها. لماذا؟ لأن الغرر في هذه الحالة منتف. إذا تأملت في صورة الرهن، الثمار في هذه الحالة عبارة عن عين مرهونة، والرهن ما فائدته يا جماعة؟ أنه يجعل عند المرتهن حتى يستوفي حقه، صحيح؟ ففي الصورة السابقة، في الصورة السابقة لو أنه قال أقرضني 100,000 فقال نعم على أن ترهنني ثمر بستانك، والثمر لم يبدو صلاحه، تمام؟ وموعد الوفاء بعد 2 مثلا، فهل هناك إشكال في أن يجعل الثمر رهنا طوال هذه المدة؟ لأن المرتهن لن يتملك، كما سيأتي التنبيه عليه، المرتهن لن يتملك العين المرهونة، فلا جهالة هنا ولا غرر، وإنما هي ستجعل عنده حتى ماذا؟ حتى يستوفي حقه. فلهذا استثنى العلماء الثمر قبل بدو صلاحه، قالوا هذا يجوز رهنه وإن كان لا يجوز إيش بيعه. أمر آخر، لا يجوز رهن المنافع، لا يجوز رهن المنافع، هذا استثناء أيضا من القاعدة، لأننا قلنا في تعريف البيع هو إيش؟ إيش تعريف البيع؟ مبادلة عين أو منفعة بمثل أحدهم. إذن فلو أنني أبدلت السيارة بتعليم العلوم الشرعية جاز ولا لم يجوز؟ طيب، لكن في الرهن لا يجوز رهن المنافع، لهذا قلنا في تعريف الرهن إيش؟ جعلها عين، جعل عين، لم نقل منفعة. والشيخ رحمه الله يقول في القاعدة التي ذكرناها يصح بكل إيش؟ بكل عين. فننبه هنا على أن التعبير بالعين مقصود خرج به المنافع، فإن المنافع لا ترهن، لا يجوز رهنها. ففي المثال السابق لو أنه قال أقرضك 100,000 على أن ترهنني تعليم علم من العلوم الشرعية، يصلح؟ لا يصلح. طيب لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن المنافع لا يستوفى منها الإيش؟ لا يستوفى منها الحق. يعني الآن قال أقرضك 100,000 على أن تعلمني كذا، طيب حل موعد السداد ولم يفي الدائن بدينه، ولم يفي المدين معذرة بدينه، طيب من أين سيستوفي الدائن حقه؟ يستوفيه من العلم الذي تعلمه؟ لا يمكن، إنما يستوفيه من ماذا؟ من العين، من السيارة، من البيت، من كذا من كذا، صحيح ولا لا؟ إذن لا يجوز رهن الإيش؟ رهن المنافع. نعم. يقول رحمه الله فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فالمرتهن من هو المرتهن؟ صاحب الحق الذي سيأخذ العين المرهونة. هذه العين المرهونة عنده أمانة، إذا أخذ العين المرهونة فهي عنده إيش؟ أمانة. قال له أقرضك 100,000 على أن ترهنني سيارة، فهذه السيارة عند المرتهن، عند صاحب الحق، عند الدائن أمانة. طيب إيش معنى كلمة أمانة؟ هذا مهم ينبني عليه أمر لابد أن تعرفه. هناك عند الفقهاء ما يسمى بالأمانة، والأمانة لها أحكام تنبني عليها، وهناك أمور تعد عند العلماء من قبيل الأمانات، وهناك أمور لا تعد عندهم من قبيل الأمانات، وسيأتي إشارة إلى هذا إن شاء الله تعالى. عندما يقولون هذا الشيء أمانة فمعنى هذا ما هو موجود عندك بعد ذلك، فتبقى أمانة عند المرتهن. إيش معنى أمانة؟ لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. إذن القاعدة في الأمانات في كلمتين، لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. والضمان متى يكون يا إخواني؟ إذا حصل إيش؟ إذا حصل تلف، صحيح؟ إذن لو أن الرهن تلف في يد المرتهن، قال أقرضك 100,000 على أن ترهنني سيارة، فتلفت السيارة عند المرتهن. تمام؟ ومن المرتهن؟ أفقتم ولا ليس بعد؟ طيب، فسدت السيارة، تلفت السيارة عند المرتهن، هل يأتي الراهن؟ من الراهن؟ المدين صاحب العين المرهون، هل يأتيه يقول له أنت تضمن وأنت تتحمل التلف؟ نقول هذا فيه تفصيل، إن فرط المرتهن أو تعدى فقد ضمن عليه الضمان، وإن كان لم يفرط ولم يتعد فلا ضمان عليه. طيب كيف يعني؟ مسألة التفريط أو عدم التفريط، تعدي أو عدم التعدي، هذا يرجع فيه إلى الأحوال، وكل سلعة أو كل عين بحسبها. طيب في السيارة، عندما مثلنا بالسيارة، كيف نضبط التفريط أو عدم التفريط؟ هذا يعرف بالحال، بحال الشخص. فلو أنه ترك السيارة في العراء، واضح؟ ترك السيارة في العراء فسرقها سارق، هذا تفريط ولا لا؟ تفريط، ففي هذه الحالة يضمن. لكن إذا حفظ السيارة في مكان أمين وأتقن حفظها، يعني أحكم إغلاق المكان مثلا أو أحكم تأمين المكان، فأتى سارق ففعل ما أمكنه فسرق السيارة، هل فرط المرتهن؟ لم يفرط، أدى ما عليه، فعندئذ لا يضمن. تمام؟ إن كان الرهن فرسا، إن كانت العين المرهونة فرسا، لو أنه تركه في العراء فمضى فذهب، إيش يحصل؟ هذا تفريط ولا لا؟ تفريط. لكن لو أنه ربطه في مكان وكان هذا الرباط وثيقا معتبرا، فإن فلت الفرس أو سرقه سارق، فعندئذ إيش؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه لم يفرط ولم يتعد. واضح يا جماعة؟ إذن القاعدة في الأمانات احفظوها الآن، الأمانات كل ما كان من قبيل الأمانات. أول مثال يأتينا الآن الرهن، الرهن من قبيل الأمانات، العين المرهونة من قبيل الأمانات. القاعدة في الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي، لكن هناك أشياء أخرى سنعرفها إن شاء الله تعالى تضمن مطلقا سواء حصل تعدي أو لم يحصل. واضح يا جماعة؟ قال فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. قاعدة أخرى أسألك سؤالا، متى ينفك الرهن؟ متى ينفك الرهن؟ وما معنى انفكاك الرهن؟ انفكاك الرهن معناه أن هذا العقد، أن عقد الرهن هذا، أن صورة الرهن هذه تنتهي. تنتهي يعني إيش؟ يعني يأخذ الراهن عينه، يأخذ الراهن بضاعته، سيارته، بيته، فرسه، أيا ما كان، وتنتهي عملية الرهن، لا يكون شيء عند من؟ عند المرتهن. هذا هو معنى انفكاك الرهن. متى ينفك الرهن؟ الجواب عندك، إذا حصل الوفاء التام. الوفاء التام بماذا؟ بالدين، بالحق الذي عليه. واضح؟ إذا وفى الحق الذي عليه وفاء تاما، في المثال الذي ذكرنا قال أقرضك 100,000 على أن ترهنني سيارة، فعندما حل موعد الوفاء أعطاه 100,000 كاملة، فهنا نقول حصل الوفاء الإيش؟ الوفاء التام، قضى الراهن جميع ما عليه من الحق، فعندئذ يقول للمرتهن أعطيني الإيش؟ أعطيني السيارة، وقد انفك الراهن. لكن إذا حل موعد السداد فأعطاه 50,000 انفك الراهن. لماذا؟ لأنه لم يفي وفاء تاما، لم يقضي جميع الحق الذي عليه. تمام؟ طيب، لهذا يقول وإن لم يحصل إيش؟ الوفاء، وطلب صاحب الحق بيع الرهن. صاحب الحق يسمى إيش؟ المرتهن، لا تنسى هذا، صاحب الحق يسمى المرتهن. فإن لم يحصل الوفاء، حل موعد السداد ولم يقضي المدين أو الراهن ما عليه، فعندئذ ماذا يصنع المرتهن؟ هذه فائدة الرهن. فائدة الرهن في ماذا؟ أنه يجعل وسيلة لاستيثاق الحق، للتوثق من الحق. ففائدة هذا أنه إن لم يحصل الوفاء بالحق فإن المرتهن فإن صاحب الحق يتصرف في ماذا؟ يتصرف في العين المرهون. طيب كيف يعني يتصرف؟ قال: وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وجب بيعه والوفاء من ثمنه. طيب ربما يقول قائل: ولماذا لا يكون من حق المرتهن؟ يعني بدلا من أن يبيعه لماذا لا يأخذه لنفسه؟ صحيح ولا لا؟ يعني يقول: طيب بدلا من أن أبيع السيارة، بدلا من أن أبيع البيت، أخذه أنا، ويعني يعتبر في مقابل الحق. نقول: لا، لا يتملك المرتهن المرهون، لا يتملك المرتهن المرهون، ليس ملكا له. ولهذا جوزنا رهن الثمار قبل بدو صلاحها. فنعود إلى مسألة التملك، نقول: المرتهن لا يتملك العين المرهونة، وإنما هي وسيلة يستوفى منها الحق، يضمن بها الحق. كيف يكون هذا؟ بالبيع، يتصرف فيه. ففي المثال السابق للمرتهن لعمر أن يبيع السيارة إذا حل موعد السداد ولم يفي الراهن أو المدين، فإن المرتهن أو الدائن إيش يصنع؟ يبيع المرهون ويأخذ حقه منه. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. كيف يعني؟ لو كانت السيارة في المثال السابق، لو كانت السيارة تساوي أكثر من 100,000، الدين 100,000، والسيارة عندما بيعت بيعت ب200,000، ب300,000، يأخذ المرتهن جميع هذا المال؟ الجواب لا، لأن حقه إيش؟ 100,000 فقط. طيب ما بقي بعد الحق فلمن؟ فلصاحب السيارة الذي هو إيش اسمه؟ الراهن. أحسنت. قال: وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. صورة أخرى: لو أن المرهون بيع فكان يساوي أقل من الرهن أو أقل من الحق، معذرة. كيف يعني؟ في المثال السابق بيعت السيارة فلم تساوي إلا 50,000، والرجل حقه كم؟ 100,000. إذن يأخذ 50، وما بقي يعني ما بقي من حقه 50,000 المتبقية تبقى دينا مرسلا، يعني دينا هكذا مجردا، تبقى دينا مجردا، دينا عاديا بلا إيش؟ بلا رهن، لأن الرهن قد بيع، العين المرهونة قد بيعت وليس هناك شيء آخر. قال رحمه الله: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. لعل الأصوب والله تعالى أعلم أن تجعل واو فيكون الكلام فعليه ضمانه ويكون رهنا، هنا يكون الكلام أصوب إن شاء الله تعالى. إن أتلف الرهن أحد، لو أن أحدا آخر أتلف الرهن، أتلفه شخص واحد من الناس، أتلفه لص، أتلفه أي أحد من الناس، فعليه ضمانه، فإنه يضمن هذا الرهن، يضمن العين المرهونة إن كان يمكن تضمينه طبعا. يعني لو أنه قد أتلفه لص ولم نستطع أن نضمنه، لم نستطع أن نقبض عليه أو نتوصل إليه، فعندئذ الله المستعان. لكن إن كان يمكن تضمينه فإنه يضمن هذا الرهن، يضمن العين المرهونة. طيب يضمنه بماذا؟ يضمنه بمثله، يضمنه بمثله. في المثال السابق كان الرهن ماذا؟ كانت العين إيش؟ سيارة، فإنه يضمن سيارة مثلها، وهذه السيارة الجديدة تكون رهنا مكان السيارة الإيه؟ الأولى. فهذا معنى قوله ويكون رهنا، يعني ويكون رهنا مكان الرهن الأول، مكان العين المرهونة الأولى. قال: ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. هذا أيضا من مسائل الرهن، مسألة النماء ومسألة المؤنة. النماء هو الزيادة، الزيادة التي تطرأ على العين المرهونة التي تحصل للعين المرهونة. إن حصل له زيادة فلمن هذه الزيادة؟ يقول ونماؤه تبع له. تبع لماذا؟ للرهن، للعين المرهونة. والعين المرهونة في الأصل ملك لمن؟ ملك للراهن، ملك لصاحبها. فالزيادة إذن النماء يكون أيضا مملوكا لمن؟ يكون مملوكا للراهن. فهذا هو معنى الكلام، معنى الكلام أن نماء الرهن ملك للراهن، لا يستحقه من؟ لا يستحقه المرتهن. لا يقول المرتهن بما أن هذا رهن عندي حتى أضمن الحق فبالتالي نماؤه يكون تابعا لي أو يكون حقا لي أيضا، نقول لا، بل هو من حق من؟ من حق صاحبه. ولا فرق في ذلك بين النماء المتصل والنماء المنفصل، لا فرق في ذلك بين النماء المتصل والنماء المنفصل. النماء المتصل هو الذي يكون في نفس العين لا ينفك عنها، الذي يكون في نفس العين لا ينفك عنها، كسمن الدابة، إذا سمنت الدابة فهذا نماء إيش؟ متصل لا ينفك عن العين. فلو أن الرهن كان فرسا مثلا، ففي أثناء مدة الرهن سمن الفرس، فهذا النماء نماء متصل يتصل بالعين. والنماء المنفصل هو الذي ينفصل عن العين، كاللبن للشاة مثلا، لو كان الرهن شاة ونزل منها لبن فهذا نماء، هذه زيادة وهي زيادة منفصلة، يعني منفصلة عن العين، عن عين الشاة، فالقول في ذلك واحد أيضا. لكن ننبه على شيء، وهو أن النماء وإن قلنا إنه ملك للراهن لكن لا يتسلمه إلا عند انفكاك الرهن، هذا أيضا مما ينبه عليه. النماء لا يتسلمه الراهن، طبعا إن كان منفصلا، النماء المتصل لا يمكن تسلمه إلا مع الإيش؟ إلا مع العين نفسها. لكن المقصود إن كان منفصلا لا يتسلمه إلا عند انفكاك الرهن. ففي المثال السابق لو كان الرهن شاة ونزل منها لبن، لا يأتي الراهن يقول بما أن النماء ملك لي فيا أيها المرتهن أنا أريد اللبن، وهو لا يزال في مدة إيش؟ لا يزال في مدة الرهن، لم يفي الحق الذي عليه. نقول لا، لا يجوز له أن يتسلم المنفعة إلا إذا انفك الإيه؟ إلا إذا انفك الرهن. نأتي بعد ذلك إلى النفقة. يقول ومؤنته على ربه، المؤنة هي النفقة، نفقة الرهن. إن كانت العين المرهونة تستحق نفقة، هناك نفقة عليها، إن كانت مثلا دابة تحتاج إلى علف وتحتاج إلى كذا وكذا من النفقات التي تفعل في هذا الأمر، فالنفقات تكون على من؟ يقول ومؤنته على ربه، أي على صاحبه. ومن صاحب الرهن؟ الراهن. فالنفقة تكون على الراهن لا على المرتهن، النفقة تكون على الراهن لا على المرتهن. لكن نستثني من ذلك كما سيأتي إن شاء الله الحيوان إذا كان محلوبا أو مركوبا، الحيوان إذا كان محلوبا أو مركوبا، يعني إذا كان يحلب أو يركب، فإن نفقته إذا كانت على المرتهن فهناك أحكام تنبني على هذا كما سيأتي إن شاء الله. يقول وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا الحديث. قوله وليس للراهن، الأصوب هنا المرتهن، لأن الراهن لا ينتفع بالرهن إلا من خلال التصرف كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله، والحديث إنما هو في انتفاع المرتهن، فالأصوب أن يقال وليس للمرتهن. عرفنا من هو المرتهن، صحيح ولا لا؟ هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن، أن يستفيد به؟ هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب كما تراه أمامك. لا ينتفع به إلا بإذن الآخر، إلا بإذن الراهن، لا بد أن يستأذن صاحبه أولا، أو بإذن الشارع، بالإذن الذي جاء من الشرع. فالإذن على قسمين، إما أن يكون إذنا شرعيا، وإما أن يكون إذنا يعني دعنا نقول عرفيا، ونبين المراد أنه قد أذن فيه إيش صاحبه. فإن كان الإذن هكذا أو هكذا فإنه يجوز. طيب، والإذن الذي جاء من الشرع أين هو في الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. هذا هو الذي قلنا فيه الحيوان المركوب. إن كان الحيوان مركوبا كالفرس والحمار فإنه يركب، الظهر يركب أي يركبه المرتهن بنفقته، يعني بقدر ما ينفق عليه. إن كان ينفق عليه، من الذي ينفق في هذه الحالة؟ المرتهن. انتبه، المرتهن إذا أنفق على مثل هذا النوع فله أن ينتفع به. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. إن كان الرهن حيوانا محلوبا وكان المرتهن هو الذي ينفق عليه، هو الذي ينفق على الشاة، ينفق على البقرة إلى آخره، فيجوز له أن يشرب من لبنها بقدر ما ينفق إيش؟ بقدر ما ينفق عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فعندئذ إذا أراد المرتهن أن يركب أو يشرب فإن النفقة تكون عليه. والانتفاع هنا يقيد ولا بد بالمعروف. كيف يعني؟ عندما نقول الانتفاع يكون بقدر النفقة، أنه يركب أو يشرب بقدر ما ينفق، فمعنى هذا أنه يتحرى المعروف ويتحرى العدل، فلا يجوز له أن ينتفع بالرهن فوق هذا. واضح؟ وهذا طبعا تقديره في العرف، تقديره في عرف الناس. فإذا كان ينفق عليه فلا بد أن ينتفع به بقدر هذه النفقة عرفا، لا يجوز له أن يزيد على ذلك. يعني نقرب الأمر بعض الشيء، لو أنه كان ينفق على الفرس مثلا نفقة معينة، نفقة يسيرة أو نفقة متوسطة، فلا يجوز له أن يركبه دائما في جميع أحواله، أو في المصالح التي ليست بحتم أو التي يمكنه أن يستغني عنها. يعني لا يجوز له أن يركبه للتنزه مثلا. واضح؟ لأن هذا انتفاع لا يساوي النفقة التي ينفق بها على على الفرس. طيب، معنى هذا الكلام بالنسبة لانتفاع المرتهن بالمرهون في مثل هذه الحالة، معنى هذا الكلام أن له أن ينتفع نظير الإنفاق ولو بدون إذن، ولو بدون إذن الراهن. وهذا صحيح، لأن الإذن هنا من جهة من؟ من جهة الشرع. ففي هذه الحالة إذا كان المرتهن ينفق على المرهون فله أن ينتفع به ولو بدون إذن من؟ ولو بدون إذن صاحبه. وأما إن كان الأمر على خلاف ذلك، يعني إن كان لا ينفق عليه فلا يجوز له أن ينتفع به إلا بإذن من؟ إلا بإذن الراهن. إذا تكلمنا مثلا على الدار، إن كان الرهن دارا، إن كان الرهن دارا فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها إلا بإذن من؟ إلا بإذن صاحبها. ولكن هنا شرط مهم جدا، وانتبه معي الآن. إذا تكلمنا على انتفاع المرتهن بالمرهون فلا بد هنا من شرط مهم، وهو ألا يكون الرهن عن قرض. ألا يكون الرهن عن قرض. لماذا؟ حد عنده جواب؟ أيوه، أحسنتم، تمام. لأنك عرفت أنه لا يجوز القرض إذا جر إيه؟ إذا جر نفعا، فلا يجوز له أن ينتفع بالرهن إذا كان في مقابل الدين. ففي المثال الذي ذكرناه، إيش المثال الذي ذكرناه من أول الكلام؟ قال له أقرضني أو أقرضك، هذا قرض، فلا يجوز له أن ينتفع بالرهن في هذه الحالة، لأنه يكون قرضا جر نفعا. لكن الانتفاع يكون مثلا في ثمن المبيع، في ثمن المبيع. هنا نأتي بمثال آخر غير مثال القرض الذي ذكرناه. لو أنه باعه سلعة، باعه سلعة من السلع، إذن هذا عقد إيش؟ عقد بيع، ليس عقد قرض. باعه سلعة من السلع، وحتى يستوثق الثمن قال له أعطني شيئا رهنا، حتى يستوثق الإيه؟ الثمن، ثمن المبيع، قال له ارهن عندي سيارتك، فرسك، شاتك، إلى آخره. فهذا رهن عن ثمن مبيع، وليس عن ماذا؟ وليس عن قرض. فهنا يجري الانتفاع الذي ذكرناه. لكن إن كان الرهن عن قرض فلا يجوز الانتفاع به، لأنه يكون قرضا جر ماذا؟ جر نفعا. طيب، مسألة أخرى، لو انتفع المرتهن بغير إذن الراهن، لو انتفع المرتهن بغير إذن الراهن، في المثال الذي ذكرناه لو كان الرهن دارا مثلا، فانتفع به المرتهن، أجره مثلا، ما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب يحسب ذلك من دينه، يحسب ذلك من دينه، لأن الرهن أصلا لماذا نفعله؟ حتى نستوثق من الحق، حتى نضمن الحق. فإذا انتفع المرتهن انتفاعا غير جائز، انتفع بدون إذن الراهن، فيحسب ذلك من حقه. في المثال الذي ذكرناه لو أن الرهن كان دارا فأجره المرتهن، فأجره المرتهن، تحسب هذه الأجرة من الحق الذي له. لو كان حقه مثلا 100,000 فأجر الدار ب1,000، فنقول له هذه 1,000 محسوبة من ماذا؟ من 100,000، ويبقى لك على الدائن مثلا، على المدين أو على الشخص الذي يعطيك حقك بعد ذلك، يبقى لك ما سوى هذه 1,000. واضح؟ فلو انتفع المرتهن بدون إذن الراهن فإن هذا الانتفاع يحسب من الحق الذي له. نأتي بعد ذلك إلى آخر مسألة معنا في الرهن، تصرف الراهن. تصرف الراهن، قلنا هناك تصرف للراهن وهناك انتفاع للمرتهن. هل يجوز تصرف الراهن في العين المرهونة؟ هل يجوز تصرف الراهن في العين المرهونة؟ بمعنى إذا تمت عملية الراهن فجاء الراهن صاحب العين وتصرف في العين المرهونة ببيع أو هبة أو غير ذلك، بعدما أعطاه الرهن، رهنه السيارة، رهنه الدار، رهنه الشاة إلى آخره، جاء بعد ذلك وباعها، باع السيارة، باع الدار، باع الشاة، يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز إلا بإذن المرتهن، لا يجوز إلا بإذن المرتهن. فيأتي للمرتهن يقول له أستأذنك في أن أبيع الرهن أو أهبه أو أؤجره أو إلى آخره، فإن أذن المرتهن وإلا فلا يجوز للراهن أن يتصرف. تمام؟ فهمنا هذه الصورة؟ احفظ بناء على هذه الصورة قاعدة مهمة جدا في عقد الرهن. يقول العلماء الرهن عقد لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. الرهن عقد لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. طيب، أولا يعني إيش لازم وجائز؟ لازم يعني إيش؟ يجب الوفاء به، يجب الالتزام به، لا يجوز الرجوع فيه. جائز يعني لا يجب الالتزام به، يجوز إسقاطه، يجوز التنازل عنه. فعقد الرهن تجتمع فيه الصفتان، يجتمع فيه الأمران، عقد جائز ولازم في نفس الوقت، بخلاف عقد البيع. عقد البيع كما عرفنا عقد ماذا؟ عقد لازم إذا تحققت الشروط على حسب ما ذكرنا. عقد لازم يعني لا يجوز لأحد المتعاقدين إيش؟ أن يفسخ العقد أو يرجع فيه إلا لسبب يقتضي هذا. لكن عقد الرهن يجتمع فيه الجواز واللزوم، فهو لازم في حق الراهن، لا يجوز له أن يتصرف في العين المرهونة. هذا الذي ذكرناه في الصورة، قلنا لا يجوز للراهن أن يتصرف في ماذا؟ في المرهون. هذا معناه أن العقد قد لزم في حقه، صار لازما عليه، لا يجوز له أن يرجع فيه، ولا يجوز له أن يتصرف في العين المرهون. لكن هو في حق المرتهن، من هو المرتهن؟ صاحب الحق، جائز. لماذا يا جماعة؟ لأنه صاحب الحق، وصاحب الحق له أن يتسامح في حقه. لكن الذي عليه الحق هل يجوز له أن يتسامح في الحق؟ لأن الحق ليس له، إنما يتسامح في الحق من؟ صاحبه. فالمرتهن بما أنه صاحب الحق يجوز له أن يسقط عقد الرهن من الأساس، يعني يجوز بعد تمام عملية الرهن، بعد تمام عقد الرهن، يجوز للمرتهن أن يقول للراهن تفضل سيارتك أو بيتك إلى آخره، لا أريده، ودينك تقضيه، أو ما أشبه ذلك. يعني يجوز له أن يتنازل عن الرهن من الأساس. لماذا؟ لأنه صاحب الحق، ولصاحب الحق أن يتسامح في حقه. فهذا هو معنى قول العلماء الرهن عقد لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. نعم أكمل.
قال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن صاحبه الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإقرار بدل الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، وكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم.
هذا هو الكلام على الشيئين المتبقيين في الباب، وهما الضمان والكفالة. الضمان لغة مأخوذ من التضمن، وسمي كذلك لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. وشرعا الضمان شرعا كما هو موجود عندك أن يضمن الحق عن الذي عليه، أن يأتي شخص يضمن حقا من الحقوق على شخص آخر. والكفالة لغة بمعنى الضمان والالتزام، وشرعا كما هو موجود عندك أيضا أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، أن يلتزم شخص بإحضار الخصم نفسه، بإحضار نفس الشخص الذي عليه الحق. اتضح الأمر؟ هنا نفرق بين الرهن والضمان والكفالة. إذا عرفنا معنى الضمان والكفالة نفرق بينهما وبين الرهن، ونفرق أيضا بين الضمان والكفالة، لأن الثلاثة يشتركون في ماذا يا إخواني؟ في كونها أشياء يستوثق بها الحق. فالرهن يكون في العين، الضمان يكون من خلال العين، ضمان الحق يكون من خلال العين المرهونة، وأما الضمان والكفالة فيكونان من خلال الشخص، من خلال الشخص، يعني الذي يضمن الحق يكون شخصا إنسانا. لكن في الرهن كما شرحنا، هل هناك شخص توسط بين الراهن والمرتهن؟ لا، إنما كان الواسطة بينهما ماذا؟ العين المرهونة. تمام؟ إذن فالضمان في الرهن يكون من خلال ماذا؟ من خلال عين، من خلال سلعة من السلع، شيء من الأشياء. لكن في الضمان والكفالة يكون ضمان الحق من خلال إنسان، من خلال شخص. والفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان يضمن فيه الشخص الحق، المال. إذا كان هناك مال دين مثلا، فإنه يضمن المال نفسه، فإذا أردنا أن نطالبه فإننا نطالبه بالمال بالحق. وأما الكفالة فإن الضمان فيها يكون للشخص نفسه، للشخص الذي عليه الحق. فإذا أردنا أن نطالب الكفيل فإننا نطالبه أن يحضر صاحب الحق نفسه، أن يحضر زيدا أو عمرا إلى آخره. عرفنا هذا؟ مثال: كان لزيد على عمر دين. تمام؟ زيد له دين على عمر، عمر اقترض شيئا، اقترض مالا من زيد، وجاء شخص ثالث بكر مثلا فقال أنا ضامن للدين، أنا ضامن لهذا الدين، أنا ضامن لهذا المال. بمعنى أن المدين إذا لم يفي بالدين، أن عمرا إذا لم يفي بالدين فإنني أنا الذي سأدفع الدين. فهذا إيش اسمه؟ رهن. لماذا؟ لأنه ليس فيه شيء من الأشياء، ليس فيه سلعة، سيارة، بيت إلى آخره. الذي تولى الضمان من؟ إنسان، شخص. طيب هذا يسمى ضمانا ولا كفالة؟ يسمى ضمانا، لأنه التزم إحضار الحق، المال، الدين. في نفس المثال لو أن الشخص الثالث، لو أن بكرا قال أنا ملتزم إذا لم يدفع عمر أنني أحضره لك، أنني أحضر عمرا نفسه لك حتى تستوفي منه الحق، فهذا إيش اسمه؟ رهن، ليس رهنا. ضمان، ليس ضمانا، إنما هو كفالة، لأنه التزم إحضار البدن، إحضار الشخص نفسه. واضح؟ الضمان والكفالة مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب بالنسبة للضمان في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولهذا يسمى الضامن زعيما، الضامن يسمى زعيما. والدليل من الكتاب على الكفالة قوله تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، ها إيش؟ لا تأتنني به، بمن؟ بأخي يوسف عليه السلام، يعني يأتونه بمن؟ بالشخص، بالشخص نفسه. لا تأتنني به إلا أن يحاط بكم. تمام؟ فهذا هو الدليل من الكتاب على الكفالة. الدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود عندك في الكتاب: الزعيم غارم. وهذا جزء من حديث سيأتي معنا في أبواب أخرى إن شاء الله تعالى. وهذا دليل على الضمان والكفالة معا، لأن الضامن والكفيل كلاهما يسمى ماذا؟ زعيما. الضامن والكفيل كلاهما يسمى زعيما. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم أي ضامن، الغرم هنا بمعنى الضمان، أن الضامن والكفيل كلاهما يضمن، كلاهما يلتزم ما ألزم به نفسه. فالضامن التزم الحق فإنه يطالب بالحق، الكفيل التزم البدن، التزم إحضار البدن فإنه يطالب بذلك ويجب عليه ذلك شرعا. هذا هو معنى قوله غارم. والإجماع معلوم لدى العلماء أيضا، أجمع أهل العلم على مشروعية الضمان والكفالة. يقول المصنف رحمه الله فكل منهما، ممن ومن؟ من الضامن والكفيل، كل منهما ضامن. هذا هو الذي يترتب على عقد الضمان أو الكفالة. ما الذي يترتب عليه؟ ما فائدته؟ أن الذي عليه الحق لو لم يفي بحقه فإننا نطالب من؟ نطالب الضامن أو الكفيل. ففي المثال الذي ذكرناه لو أن المدين لم يقض الدين الذي عليه فإننا نقول للضامن لبكر: تعال يا بكر، أنت ضمنت فلانا فعليك أن تقضي الحق الذي عليه، نطالبه بالدين الذي في ذمة المدين. بالنسبة للكفالة، إن لم يلتزم صاحب الحق بالوفاء، إن لم يلتزم الذي عليه الحق بالوفاء، فإننا نطالب الكفيل بإحضاره هو شخصيا، بإحضار المدين مثلا شخصيا. إلا، هذا استثناء من الضمان الذي ذكر، يعني متى تبرأ ذمة الضامن أو الكفيل؟ متى لا نطالب الضامن أو الكفيل؟ عندك كم شيء؟ إلا إن قام بما التزم به أو أبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل. كم هذه؟ ثلاث. فهذه ثلاثة أحوال، إذا تحققت إحداها برئت الذمة، برئت ذمة الضامن أو الكفيل. يعني إيش برئت الذمة؟ يعني لا نطالب الضامن ولا الكفيل. الحالة الأولى إن قام بما التزم به، إن قام بما التزم به، إن قام المدين مثلا، إن قام الذي عليه الحق وأدى الذي عليه فقد برئت الذمة، برئت ذمة الضامن أو الكفيل. إن لم يقضي صاحب، إن لم يقضي الذي عليه الحق ما عليه وأدى الضامن أو أدى الكفيل ما التزم به فقد برئت الذمة أيضا. الحالة الثانية أو أبرأه صاحب الحق، أو أبرأه صاحب الحق الدائن مثلا، صاحب المال، صاحب الحق، إذا أبرأه قال للضامن أبرأتك، خلاص أنت لست مطالبا بشيء، لا أطالبك بشيء، أبرأ الكفيل، فعندئذ تبرأ الذمة. لماذا؟ لأنه صاحب الحق وقد تسامح في حقه، له أن يسقط حقه. الحالة الثالثة أو برئ الأصيل، إذا برئ المشتغل بالحق، إذا برئ من عليه الحق، فعندئذ أيضا لا يطالب الضامن ولا الكفيل. هناك بعض المسائل المهمة التي يحتاج إليها في الضمان والكفالة، منها: يصح ضمان المجهول وتصح كفالة من لا يعلم الحق الذي عليه، تصح كفالة من لا يعلم الحق الذي عليه. معنى هذا الكلام أنه لا يشترط في صحة الضمان العلم بالمضمون، العلم بالحق نفسه، العلم بالحق الذي يضمن، ولا يشترط في صحة الكفالة العلم بالحق الذي على الشخص، لا يشترط في صحة الكفالة العلم بالحق الذي على الشخص. طيب مثال: لو قال الضامن أنا أضمن لك ما على فلان، ما على زيد، ولم يعرف ما عليه، لم يعرف عليه 1000، 2000، 10، 100، لا يعرف، فيصح الضمان ويلتزم بذلك. في الكفالة لو قال له أنا أكفل لك فلانا، أتكفل لك بإحضار بدنيه، ولم يعلم الحق الذي عليه، لم يعلم عليه جناية، عليه دين، ما قدر الدين، ما صفته، فكل ذلك يصح، لأنه التزم شيئا معينا هو في الذمة، وطالما أنه التزم فهو متحمل. لماذا؟ فهو متحمل لمسؤولية الشيء الذي يلتزم به. المسألة التالية: يصح ضمان كل الحقوق المالية الواجبة، يصح ضمان كل الحقوق المالية الواجبة إلا الأمانات فإنها لا تضمن إلا إذا تحقق التفريط أو التعدي. إلا الأمانات فإنها لا تضمن إلا إذا تحقق التفريط أو التعدي. كتبتم هذا؟ هذا يمكن أن نسأل عنه فنقول فيما يصح الضمان، صحيح؟ يعني ما هي الأشياء التي يصح فيها الضمان؟ الجواب يصح في كل حق مالي واجب. كمثل ماذا؟ كمثل الدين و إيش قلنا منذ قليل؟ ثمن المبيع، إيش أيضا؟ النفقة، نفقة الزوج مثلا على زوجته يصح الضمان في هذا. وكذلك في مثل المغصوب، في مثل المغصوب إذا كان هناك شيء مغصوب، وسيأتي الكلام على الغصب إن شاء الله، فكل هذا يصح فيه الضمان. لكن في الأمانات، في الأشياء التي هي من قبيل الأمانات، كمثل ماذا؟ لو ما أجبتم إذن أنتم نائمون. خلاص، تكلمنا منذ قليل على الرهن، صحيح ولا لا؟ قلنا الرهن من قبيل الأمانات، فالأمانات لا تضمن إلا بالتعدي كما عرفت. طيب ما معنى هذا الكلام أو ما فائدته؟ فائدته أنه لا يصح ابتداء أن تجعل ضمانا، لا يصح ابتداء أن تجعل ضمانا، يعني لا يصح ضمان الأمانات ابتداء. كيف يعني؟ أنه يأتي ابتداء هكذا في العقد يقول له أنا أضمن لك الرهن الذي عند فلان، لأنه لا يدري هل إذا أتلفه يكون بتعدي أو بغير تعدي، لأنه إذا تلف من غير تعدي منه فإنه لا يضمن أصلا كما عرفت، وبالتالي فكيف يضمنه شخص آخر، كيف يضمنه شخص آخر غير المرتهن؟ فالأمانات لا تضمن إلا بهذا الشرط، فلا يصح أن تجعل ضمانا ابتداء، اللهم إلا إذا قلنا بالتقييد، يعني لو أنه قيد ابتداء، لو أنه قال أنا أضمن لك الرهن الذي عند فلان إذا تعدى فيه، إذا تحقق فيه التعدي، فعندئذ يكون الأمر قريبا. لكن بالإطلاق هكذا فإن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي. مسألة أخرى وبها نكتفي، لا يجوز أخذ العوض عن الضمان والكفالة، لا يجوز أخذ العوض عن الضمان ولا الكفالة، لأنهما تبرع محض، لأنهما تبرع محض. يعني إيش هذا؟ الضامن هل طلب منه أحد أن يكون ضامنا؟ ها؟ الجواب لا. هل أجبره أحد على ذلك؟ هل ألزمه أحد بذلك؟ وكذلك الكفيل، لم يجبره أحد ولم يلزمه أحد، فهذا تبرع محض منهما، تطوع محض، قال الضامن أنا أضمن وقال الكفيل أنا أكفل. والذي يتبرع بشيء هل يأخذ عليه عوضا؟ هل يأخذ عليه مقابلا؟ الجواب لا، فلا يجوز لضامن ولا كفيل أن يأخذ عوضا عن ضمانته ولا كفالته. نكتفي بهذا.